أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن الوجوه المتقدمة التي استدل بها على عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، كل واحد منها على حدة فيه مناقشة، غير أن انضمام بعضها إلى بعضها الآخر قد يفيد الاطمئنان. ثم بينا أن الوجه الأخير الذي أفاده المحقق الهمداني يرحمه الله لعله عبر به وهو لا يريد المعنى الحرفي منه، وإنما جعله عنوانا مشيرا إلى تلكم الوجوه المتقدمة التي على أساسها لا يتنجز العلم الإجمالي لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء أو للزوم العسر والحرج أو لضعف الاحتمال أو لغير ذلك. الماتن يقول حتى إجماع المجمعين كما تقدم، لأن العنوان مو موجود وهو عنوان الشبهة غير المحصورة. نعم يمكن أن يقال أنه متصيد لكنه غير موجود كعنوان، فإذا كان العنوان غير موجود لعل كل من قال بعدم منجزية العلم الإجمالي كان ناظر إلى حيثية من الحيثيات المتقدمة، يعني أن كل واحد من العلماء اعتمد على شيء، لكن الجميع المحصلة النهائية الكل قائل بعدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة. هذا هو رأي المات. لكن الأغبياء قدس الله نفسه الزكية قال كلاما في الإجماع، يعني وجه الإجماع، الإجماع موجود بقسمه كما قلنا محصل ومنقول، بس الأغبياء قال إن معقد الإجماع هو في صورة كون الأطراف كثيرة غير محصورة، وما في شيء، ما توجد حيثية من الحيثيات المتقدمة التي أشرنا إليها، مثل العنت والحرج، أو مثلا شنو إيه هي العنت نفس، أو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، يعني كل هالحيثيات حتى إذا كانت موجودة المجمع القائل لم يأخذ هذه الحيثيات في نظره، يعني معقد الإجماع هو غير المحصورة فقط لكونها غير محصورة. معي أنتم؟ ماذا يقول الأغضياء؟ يقول الماتن في مقام الرد عليه، يقول له إذا كان هذا هو رأيك، يعني تقول أنا أرى أن هذا العنوان هو الموجب لعدم منجزية العلم الإجمالي، أرى أنا الأغضياء كعالم أرى أن مو الحيثيات التي ذكرت في الوجوه التي استدل بها الأصوليون هي الوجه لعدم منجزية العلم الإجمالي، بل لكون الشبهة غير محصورة، لكون أطراف الشبهة كثيرة، فالعلم الإجمالي لا يتنجز، وهذا هو الذي العنوان بحد ذاته، هذا هو الذي أقول به وأفسر الإجماع على ضوئه. أنا أفسر الإجماع، نقول له تفسيرك لك حق أن تفسر كما تشاء، بس تفسير مغلوط، هذا شلون تفسير العلم يصير مغلوط؟ يقول ها ليش مغلوط؟ يقول لبعض الحيثية، الحيثية الأولى أن هذا العنوان بحد ذاته غير موجود، كن ننتبه، ثبت العارس ثم انقش عليه، العنوان غير موجود، كيف يصير العنوان بحد ذاته هو معقد الإجماع؟ كن ننتبه. طيب الموضوع موجود بس العنوان مشير معاه، يعني مو هو السبب الموجود، لا هو الأغضياء يقول هالعنوان المشير له موضوعية، له داخل في عدم منجزية في العلم الإجمالي، يقول هالعنوان أصلا ما عنوان، إنما أشار الأصوليون به إلى المسألة، والإشارة بكلمات لا تجعل هالكلمات لها موضوعية، لها داخل في عدم المنجزية. معاي أنتم الآن في كيفية مناقشتنا لهذا العلام معاه؟ فإذا يقول ما نقدر نحمل الإجماع على هذا المعنى الذي أفاده الأغضياء، واضح الفكرة؟ ثمرة إذا قلنا انعقد الإجماع بعد ما نحتاج نجيب أدلة، الأدلة كلها اللي أوردناها على بس تصير العنوان يتحقق، صير شنو؟ يثبت الحكم عدم منجزية العلم الإجمالي. احنا قلنا اول شيء ناقشنا في الإجماع بأنه مدرك معاه، وناقشنا في المناقشات اللي في اول وجوه، احنا اول وجه ذكرناه شنه من الوجوه الستة ما دي السبعة الإجماع. طيب طبقوا هذا المطلب في مناقشة كلام الأغضية، ومنه يظهر صح، ومنه يظهر الإشكال فيما ذكره الأغضياء من قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة. وشوف هذا حطه بين ماذا قوسين، محل الكلام لدى الأصوليين ما إذا لم يبتلي العلم الإجمالي بمانع آخر من عدم المنجزية. كن ننتبه، ماذا مبتلى مثلا بأنه شنو بعض أطرافه خارج عن محل الابتلاء؟ ما في يوجد عنوان إلا شنو الشبهة غير محصورة، هو عدم الانحصار، عرفنا؟ فقط وحده 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 هالعنوان، يعني ما في حيثية من الحيثيات المتقدمة. هذا كلام من؟ الآغا ضياء. وفيه أن تخصيص محل كلامه هو بذلك تابع له كعالم، يقول أنا أرى هذا هو الوجه أفسر به الكلام المتقدمي. نقول له تفسيرك إذا أنت عندك قناعة شخصية به لا بأس، عليك بالعافية كما نعبر، بس هذا التفسير بعيد عن الواقع. ليش؟ يقول إلا أنه لا مجال لجعل ذلك محل كلامه، لأن أصلا عنوان مو موجود، مو محل كلامهم هو هذا. لأن محل كلامهم لو فرضنا أن العنوان موجود، نقول كل عالم قال أنه هنا عدم حصر لأطراف الشبهة فالعلم الإجمالي لا ينجز الأطراف، فيصير خلاص تمت القضية، عرفنا؟ بس هالعنوان مو موجود كما ذكرنا، فضلا عن حمل الإجماع عليه. طيب الآن نريد أن نذكر ما ألمحنا إليه بالأمس، وهو أن الموافقة القطعية لا تجب في أطراف الشبهة غير المحصورة، لأن العلم الإجمالي غير منجز لأطرافه. طيب هل يجوز لنا ارتكاب كل طرف طرف؟ بمعنى أن المخالفة القطعية سائغة أيضا، بما أن الموافقة القطعية غير واجبة فالمخالفة القطعية جائزة أيضا مو حرام. يعني دخلت آن المدينة وأعلم فيها 900 قصاب، واحد من القصابين يذبح إلى غير القبلة ولا يسب، والله شي يقول ولا تذكر مما لم يذكر اسم الله عليه، وإذا تعمد بعد ما يذكر اسم الله متعمدا فش نسوي الآن؟ يقول ها احنا ذي واحد يعني شبهة ماذا غير محصور، يجوز لنا نشتري من اللحم من دون اي اشكال، بس نشتري من كل قصة هل يجوز من كل واحد واحد او ما يجوز؟ يقول كن ننظر الى المباني السابقة، لانه على ضوء المباني السابقة اتضح أن أكثر المباني السابقة ما عدا مبنى واحد أو مبنيين يجوز أن المخالفة القطعية جاهزة. لأن شي يقول العلم الإجمالي غير منجز لأطرافه، يعني غير منجز لأطرافه يعني لكل طرف من أطرافه، فأنا مباح سائغ لي وجائز أن أشتري من كل قصاب، من كل قصة، لكن على بعض الوجوه المتقدمة، كما إذا قلنا لا والله نظرية الأغضية أو نظرية أن بعض الاحتمالات يصير أقوى من بعضها الآخر، يعني في بدلية كمان اللي ذكرنا وجهين يمكن الرابع والخامس. لا، المخالفة القطعية ما تجوز، لابد أن نبقي الأطراف اللي هي أقوى احتمالا، أو على الأقل نبقي بعض الأطراف حتى لا نقع في مخالفة قطعية. وقد قيل بهذا الرأي، قيل أنه لابد من إبقاء بعض الأطراف، أنه لا يجوز لنا، لا يسوغ أن نشتري من كل القصابين، لا بد أن نبقي بمقدار، عرفنا؟ أي. طيب إن قلت إذن على أكثر الوجوه بل على جل الوجوه السابقة المخالفة القطعية جائزة، يعني الوقوع في الحرام جائز؟ يقول نعم جائز،
ليش؟ حرام موجود بس التكليف غير منجس، عرفنا؟ إذا احنا نعلم بحرمة بس حرمة مو منهيين عنها، يعني ما في دليل يجعل هالحرام واصل إلى مقام الفعلية والمنجزية، ما في. فهل يجب علينا أن ندعه تاركين له؟ ما في شيء منجز للتكليف، علم موجود بس هذا العلم قلنا ماذا؟ غير منجز لأطرافه. طيب، وهذا مثل ما نقول أيضا في الروايات، احنا نعلم مثلا بخطأ بعض الروايات وخطأ بعض البينات أيضا. لما يشهد عادلان، هل معلوم أن هذه الشهادة مطابقة للواقع؟ لا، يعني يمكن أن نخالف الواقع من ناحية الأدلة الظاهرية، ولكن بما أن احنا عندنا منجزية ومعذرية فالتكليف الواقعي سائغ لنا مخالفته. هنا أيضا التكليف بالحرمة وإن كان موجود، لكن بما أن هذه الموجودية له لا تنجزه، لأن العلم الإجمالي ما نجز أطرافه، فيجوز لنا ماذا؟ أن نقترف كل طرف طرف إلى انتهاء الأطراف، يعني يجوز لنا أن نرتكب الحرام لأن العلم الإجمالي غير منجز لأطرافه. هكذا بقي في المقام شيء أو أمور. الأول، الظاهر جواز المخالفة القطعية في الشبهة غير المحصورة. إذا افترضنا الابتلاء التدريجي بالأطراف لعدم منجزية العلم الإجمالي عند ارتكاب كل طرف، ليش؟ بعد فرض عدم الابتلاء ببقية الأطراف. الآن الأطراف كما قلنا بعضها ليش ما ارتكب؟ لأنها خرجت عن محل الابتلاء. افرضوا أني أنا لا شنو بعض الأطراف أهرقته، شربته بعض الكأسات فخرج عن محل الابتلاء، يعني انعدم موضوعه.
أو الكأس
الفرازي معاه؟ بعد فرض عدم الابتلاء ببقية الأطراف ولو لارتكابها سابقا، فالمخالفة في أي طرف فرض مورد للمعذرية، عذر ظاهري موجود عندي لأن العلم الإجمالي لا ينجز الأطراف. بعض الأطراف خرجت عن محل الابتلاء بالفعل. إن قلت والعلم بحصول الحرام بعد ارتكاب تمام الأطراف، هذا مو محذور، لأن العلم بالواقع مع كون الواقع غير منجز أو غير منجز ما عندي مشكلة فيه. مثل حجية البينة، مثل حجية الطريق، الرواية، عرفنا؟ هذا يعني السيرة العقلائية قائمة على ذلك. والعلم بحصول الحرام بعد ارتكاب تمام الأطراف ليس بمحذور بعد فرض عدم المنجزية للحرام حين الارتكاب لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. ولذلك يقول وهو لا يستلزم طرح دليل التكليف الواقعي. ليش ما يستلزم؟ لأن التكليف الواقعي لا يكون منجزا عن المكلف إلا بعد شنو؟ كونه فعليا. هذا مو فعل التكليف، لأن مخالفة التكليف مع وجود المؤمن ظاهرا لا تكون طرحا له، ما واصل أصلا إلى مقام الفعلي، عرفهم؟ لا تكون طرحا له، كما تقدم في وجه الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية في حكم في عالم الواقع. لكن بما أن البينة قامت على خلافه، طريق الحجة المعذر والمنجز على خلافه، ما عندي مشكلة. يعني الآن مثلا كان الحكم الواقعي شيء والرواية دللت على شيء آخر وأنا فعلت هذا الشيء الآخر وجيت يوم القيامة قال لي الملك لا الحكم غير اللي فعلته، أقول له صحيح الآن تبين، لكن ما في دليل وقت الفعل. أنا اعتمدت عليه على الرواية، مع الرواية موجودة عن النبي صلى الله عليه وآله، وأنا مشيت على الرواية. قال لي هذا اللي سمع من النبي صلى الله عليه وآله اشتبه، نقل غير، كان في لا في المقدمة، وهو حذف لا، كلمة لا، ما انتبه لكلمة ما سمعه. حقول له شنو ما سمعه، اشتبه كل هذا. أنا معذور، عرفنا اي. ولذلك يقول وهو لا يستلزم طرح دليل لأن مخالفتك مع وجود المؤمن ظاهرا وطرح للتكليف كما تقدم في وجه الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية. طيب في مسألة عند الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري، شوف شي يقول، هذا الكلام اللي تقدم صحيح بس بشرط ألا يكون المكلف عند إرادته لارتكاب الأطراف عازما على اقتراف الحرام. هو يريد يرتكب كل طرف طرف الجميع، إذا مو عازم ما عنده أي مشكلة، لكن إذا كان عنده عازم وجازم لأن يقترف الحرام الموجود في أطراف الشبهة غير المحصورة، هذا تجري هتك لحرمة المولى، هذا ما يجوز، عرفنا. فيكون نفرق بين حال المكلفين، نقول إن كان هذا المكلف عازما من أول إقدامه على أن يرتكب الحرام في أطراف الشبهة حرم عليه ذلك، أما إذا ما كان عنده عزم وجزم قال لا أنا أريد أقترف أي طرف بس مو لأجل أني لأقع في الحرام، لا أنا أحب كذا يعني أتذوق طعم المياه الموجودة في كل إناء من هالأوان، وقصدي أني أقع في الحرام بما أنه سائغ لي، التكليف جائز لي، ما عندي أي مشكلة معاه. فإذا شو الفرق؟ الشيخ الأعظم يقول إن كان هناك عزم وجزم بقصد وقصد للوقوع في الحرام حرمة، يعني الحرمة متى تتنجز؟ في حال العزم والجزم لاقتراب الحرام، ولا الحرمة تبقى غير منجزة، غير منجزة، عرفنا؟ حرمة موجودة بس غير منجزة على المكلف. متى تتنجز؟ من أول الأمر، يقول الشيخ الأعظم من أول الأمر، يعني من أول ما يريد يشرب أول إناء هذا حرام عليه لأنه تجري، عرفنا؟ واضح كلام الشيخ الأعظم. المكلف الماتن شي يقول له؟ يقول له لا يا شيخ، الصحيح أنه يجوز للمكلف ارتكاب أطراف الشبهة غير المحصورة ولو برجاء ارتكاب المحرم. هو يرجو، يقول أنا لا سأشرب من كل هنا، لو تسأل ليش يقول حتى أشرب من الإناء الحرام المغصوب مثلا. طيب عندها العزم، عندها الرجاء، هذا في 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 شو اسمه هذا؟ في مؤاخذة ولا ما في مؤاخذة؟ يقول حتى إذا صادف الحرام ما في مؤاخذة، فرض ما ارتكب كل الأطراف لكن تبين أنه في الطرف السابع الثامن صادف الحرام واقعا، في مؤاخذة ولا ما في؟ يقول ما في مؤاخذة. ليش ما في مؤاخذة؟ لأن لاحظوا الكلام متى يكون تجري؟ إذا كان التكليف منجزة، أما مجرد النية وحدها ها ها؟ ما تنجز الواقع، الواقع هو غير منجز، هو يقول أنا إن شاء الله أصادف الحرم، قال إن شاء الله أصادف الحرم. أقدم هذا يكشف عن شنو؟ عن قبح فاعلي مو عن قبح فعلي، كما مر علينا في التجري. وفرق بين الأمرين، يعني هو مخش آدمي، لو واحد يشوفه شنو يقول تقول تريد تصف هذا الرجل، تريد أن تصف الرجل، شو يقول لما يسألونك عن كل هذا خوش آدمي ولا مخش آدمي؟ مخش آدمي، سريرته خبيثة، لأنه يريد أن يقع في الحرام، بس إنه يجوز له ولا ما يجوز له؟ إحنا كلامنا شنو؟ يجوز له، لأن التكليف غير منجز. فما ذكره الشيخ الأعظم في الحقيقة شنو؟ فيه خلط بين القبح الفعلي للتكليف والقبح الفاعلي، والمنجزية إنما هي للقبح لنفس الفعل. وقد قلنا أن الأطراف بأجمعها غير منجزة بما أنها غير محصورة، فكلام الشيخ شنو؟ كلام الشيخ في غير محله، في غير محله. نعم يقول الماتن، يقول أنا أتفق مع الشيخ الأعظم في صورة، بس هي غير، يعني مثلا لو كان عنده إقدام بس ما يدري يتصور إنه شنو، ما عنده اهتمام بالتكليف أصلا، قال هذه شبهة محصورة، ما يدري الناس شبهة محصورة ولا شبهة غير محصورة معاه. هذا نقول ما عنده وازع ديني، نقول مو بخوش آدمي، هذه صفة العدم خوشية هذه.
لا بس يقول ما يدري،
خوش آدمية متى يصير خوش آدمية؟ إذا كان ملتزم ما يرتكب حرام، أما إذا لا التزام وارتكاب حرام. فالماتن شي يقول، يقول ها إذا كان إقدامه ما في مسوغ له، بعبارة أخرى ما ملتفت، يعني ما عنده عناية بالتكليف، قال أصلا شنو شبه منجزة ما شبه منجزة كذا، ممكن نقول في هالصورة يصدق عليه تجر. أما يقول كلام الشيخ نفسه يعرف أن شبهة غير محصورة، تكليف فيها غير منجز، ثم تمنى أن يقع في الحرام، هذه أمنية تكشف عن قبح الفاعل ليس إلا، لكن ليس بحرام عليه اقتراف الفعل. عرفنا شي يقول الماتن للشيخ. طيب، ولا يفرق في ذلك بين العزم عليه من أول الأمر وعدمه. إن قلت هذا رأيك خلاف ما أفاده الشيخ الأعظم، يقول فليكن. وما ذكره شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية من صدق المعصية عند مصادفة الحرام الواقعي، إذا كان عازما من أول الأمر غير ظاهر. ليش؟ لأن المعصية تتوقف على كون التكليف منجزا، والمفروض أن التكليف هنا ماذا؟ غير منجز، وأن العزم إنما هو على الأطراف لو فرض تحقق الابتلاء بها تدريجا بنحو لا يوجب المنجزية، كما قلنا الأطراف هذه ما تنجز، بل لا غير في الارتكاب برجاء تحصيل الحرام، كما هو الحال في سائر موارد احتمال الحرام عند وجود مؤمن منه، كما قلنا قاعدة السوق نفس الشيء. عرفنا؟ واحد الآن تقول له ترى بعض الذباحين مو فاش آدمي، ومعروف أن في السوق بعض الذباحين، أنا توى واحد سألني في الحوزة عن مسألة من هالقبيل، يقول يعني أنه ومسكة رقم عن يعني البلدية مسكت أي بعض القصابين في كذا اللي منخش أوراقهم معه، إن شاء الله بعد الدرس أجيب لكم يعني ذبحهم على الطريقة الصحيحة. وبعضهم نجيب لك الآن الخلط بعد الدرس، ما نبغي ندخل فيها، هذا موضوع شائك كمان. إذ لا محذور في الرغبة في مخالفة الواقع بالنحو الذي يوجد فيه ترخيص شرعا أو عقلا. أي إن قلت أي ليش الشيخ إذا قال لا بد من العزم، لا بد من عدم العزم من أول الأمر، حتما في عنده شيء ولا يعني قال كلامه من دون أي دليل؟ خاصة عندنا إنما الأعمال بالنيات، عرفنا شلون الشيخ الأعظم قال، يقول حد الشيخ قال صحيح، يقول أنا أقول إن الشيخ مسلم إنه قال ذلك، بس احنا ما عندنا دليل على ان عزم المكلف وجزم المكلف له موضوعية في الترخيص. الترخيص تابع لمنجزية التكليف وعدم منجزيته، فان كان التكليف بحد ذاته غير منجز يعني مرخص فيه حتى لو عزم المكلف من اول الامر على اقتراف الحرام فهذا لا يعني الحرمة في إقدامه في صورة مصادفته للحرام واقعي. ولذلك شوف شو يقول، واختصاص الترخيص الشرعي أو العقلي بصورة عدم العزم لا دليل عليه، بل الدليل على عدمه، مو فقط ما في دليل، احنا إذا كان ما في دليل صار عدم الدليل دليل العدم، فما بالك إذا كان عندنا دليل على العدم صير أقوى، عرفنا؟ أي وما يظهر من الشيخ الأعظم من صدق التجري حينئذ في ارتكاب أول الأطاف وإن لم يصادف الحرام الواقعي. طبعا احنا اختلفنا أيضا في مبحث التجري، هل التجري له حرمة يعني شرعية أم لا، معا أو فقط يدلل على القبح الفاعلي. طبعا ذهب بعض العلماء إلى وجود حرمة أصلا، نفس التجري هذا الإقدام بحد ذاته حرام، هو كفعل إقدام حرام، فمن يقول إن هذا الإقدام فيه تجري شو يصير؟ يعني اقتراف حرام، فما بالك إذا صادف الواقع يصير بعد أشد، في حال عدم مصادفته للواقع إقدامه حرام، يعني عزمه حركته من أول الأمر هذا هذه الحركة حرام، تجري حرام، فعل حرام. نعم يقول لو لم يستند الإقدام للعذر ما عرف أن هذه الشبهة شنو غير محصورة، بالتالي التكليف فيها غير منجز. قال تكليف أنا أعلم هنا حرام بس هو ما أدري حرام موجود ومع ذلك أريد أرتكب، معه أي لكونه عذرا أو لعدم الاهتمام بالتكليف وتحصيل العذر فيه. يقول في هالصورة لا يبعد صدق التجري، وقد ذكرنا فيما تقدم كل هذا إذا كان الأمر تابع للواقع فعل المكلف ما له أي تأثير، الواقع على حدة فعل المكلف على حدة، هذا كلها في هذه الصور شو يصير؟ قبح فاعلي، عرفنا؟ يعني لو أقدم وصار التكليف غير منجز، معاه قصده أن يشرب الخمر فتبين أنه شرب شنو عصير، عصير التفاح في بعض الألوان في العصرين يصير شنو أنواع العصير الآن مشابهة معاي يعني المشروب المحلل كالشراب الحرام في لونه، فإذا كان الأمر كذلك وهو أقدم على من أجل الحرام فتبين أنه شرب الحلال المفيد، فهل إقدامه يصير حرام من الناحية الشرعية؟ ما عنده يعرف التكليف، لو هو جازم وعازم وهو على يقين بأنه راح يرتكب الحرام تبين لا بالعكس شرب شيئا ماذا صحيا مفيدا، ويمكن بعد وارد أحاديث من دون يدري بأنه من شربه فله كذا 10 حسنات، عرفنا؟ اي وتحصيل لم يبعد صدق التجري عند المات، لكن يقول احنا ايش قلنا؟ قلنا هذا على اختلاف المبنى، المبنى مختلف بناء على التفريق بين القبح الفعلي والقبح الفاعلي، يبقى هذا ايضا من انماط وانواع القبح الفاعلي وليس بقبح فعلي. لم يبعد صدق كما تقدم في التنبيه الثاني من تنبيهات مبحث التجري من مباحث القاض، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.